أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 603: لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل، وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات. هنا يقترب أول شيء فرض، وهو أن العامل يدعي التلف، يعني استلم المضاربة، يقر أنه استلم مال المضاربة، صحيح، لكن يقول أن مال المضاربة قد تلف. المالك هنا إن أقر المالك بالتلف انتهى الأمر، لكن لو لم يقر المالك يقول لا، أنت أخذت الأموال لم تتلف في الواقع. هنا يقع التنازع، فالقول يقدم قول من؟ يقدم قول العامل، مع أن العامل يدعي ماذا؟ يدعي التلف. من المدعي هنا؟ بالنظر الأول تقولون العامل هو المدعي، صحيح، لكن بما أن العامل هنا أمين، العامل هنا أمين، أليس كذلك؟ لا بد أن يثبت المالك عدم التلف على خلاف القاعدة. القاعدة الأولية أن تدعي التلف، استلمت أموالا وتدعي أنها تلفت. نقول للعامل مقتضى القاعدة، لو كنا نحن القاعدة لكنا نقول أنت أيها العامل استلمت أموالا وأنت تدعي أنها تلفت، فأتينا ببينة تثبت لأنها تلفت، أليس كذلك؟ هذه هي القاعدة. لكن لأنه أمين نقول القول قوله، القول قوله، أنه قد يتلف المال ولا يكون لديه شاهد حين تلف المال، قد يسرق المال، قد إلى آخره، لا يمكنه دائما أن يأتي بشاهد. هو القول قول الأمين هنا. قدم قول العامل، وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح، أيضا إذا ادعى الخسارة أو أنه لم يربح، وأنكر المالك بأن قال المالك بل حصل ربحون ولم تحصل خسارة مثلا، يقدم قول العامل ولا يقبل قول المالك إلا إذا أتى ببينة، واضح؟ وكذا الحال، يعني يكون القول قول العامل إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات. هي بعد مصطلح جديد، يعني شنو عدم حصول المطالبات؟ كما لو كان المالك قد أذن له في أن يبيع نشيئة فباع نشيئة وهو يدعي أنه لم يستلم تلك الأموال، تقول الآن الناس لم ترجع إلي الأموال مثلا، يقول مع فرض إذن المالك له بالبيع نشيئة فالقول قوله في عدم حصول المطالبات، القول قوله، أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه معذونا في المعاملات النسيئة. واضح المطلب بعد صار. مسألة 604: لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوة قبل فسخ المضاربة أو بعده، بعد الفسخ، يعني سار إلى الآن المضاربة قائمة لم تفسخ، فيقع النزاع في أنه حصل تلف أم لم يحصل، واضح؟ وسار لا، تكون المضاربة قد انفسخت، فسخت، قال فسخنا المضاربة، فيقول المالك أعطيني المال، يقول لا المال قد تلف، المضاربة هنا قد فسخت قبل ذلك، بعد فسخ المضاربة حصل النزاع في أن المال قد تلف أم لا. يقول السيد الخوي لا فرق أن يكون هذا النزاع قبل فسخ المضاربة أو بعد فسخ المضاربة، الكلام هو الكلام، القول قول العامل، سواء كان النزاع قبل فسخ المضاربة أو بعد فسخ المضاربة. أفرق في سماع قول العامل في هذه الفروض، وأن قول العامل يقدم على قول المالك، يعني بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده لا فرق، بل يترقى السيد الخوئي يقول بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفتح التلف بعده. شوفوا الآن حصل فتح والمال غير تعرف جزما، حصل فتح للمضاربة والمال غير تعرف. حب العامل أمين إلى متى؟ إلى وقت المضاربة. حب بعد المضاربة هل تزول يد الأمانة عن مرسل فتن للمسألة أو لا؟ يده لا زالت يد أمانة على المال أم لا زالت يد الأمانة؟ السيد القوي يقول يقدم قوله حتى بعد انفساخ المضاربة، ما دام لم يسلم المال فيده على المال يد أمانتين. نعم لو طالبه المال يستثنى هذا المورد، ما يستثنى السيد القوي لكن يستثنى طبعا. بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعت، إذا ادعى بعد الفسخ ادعى ماذا؟ السلف بعده. يعني حصل الفسخ الآن يوم السبت مثلا جيد، وقال بأن السلف حصل يوم الأحد، متى ادعى هذه الدعوة؟ يوم الاثنين. قال ترى الفسخ كان حصل يوم السبت وفي يوم الاثنين قال يوم أمس يعني يوم الأحد حصل السلف، هنا يقبل قوله أيضا. القول قوله، ولا بد للمنكر، ولا بد عفوا للمدعي وهو المالك، المالك هنا هو المدعي، لا بد ان يثبت عدم السلف. قلنا اختلاف القاعده، القاعده الاوليه تقول من الذي ياتي بالبينه؟ القاعده الاوليه الذي ياتي بالبينه هنا لا بد ان يكون هو العامل مقتضى القاعده، لكن خرجنا عن القاعده لبعض الروايات، مو فقط في هذا، في اليد الامينه، في اليد الأمينة تشمل هذا المورد. دائما اليد الأمينة لا تضمن إلا إذا ثبت التقصير، مو هي تثبت عدم التقصير. نقول حتى فيما إذا ادعى بعد الفاتح ادعى ماذا؟ ادعى التلف بعده، يعني بعد الفاتح، الفاتح حصل يوم السبت، هو في يوم الاثنين ادعى أن التلف حصل في يوم الأحد. يوم الأحد متى يوم الأحد يصير؟ يوم الأحد يصير بعد الثلاث، عفوا بعد الفتح، مش دي عليك يوم الاحد بعد يوم السبت. خب حتى فيما اذا ادعى بعد الفتح السلف بعد الفتح، يعني كانت دعوى السلف بعد الفتح، بعد الفتح زمانين وحصورين. خب مسألة 605، اذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التأمل قليل. توفي العامل، دفناه ورجعنا من دفنه، هذا الشيخ عون دفناه، وقام الشيخ حسين بتلقينه أيضا بعد الوفاة. حب على أي حال، وكان عنده مال المضاربة، أكون مال المضاربة بعد فلوس. هنا عندنا احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون معلوم مال المضاربة موضوع في صندوق مخصوص مفصول متميز، ويوجد شهود بأن هذا المال هو مال المضاربة، المسألة منحلة في هذه الصورة، لا يوجد نزاع، نعرف بأن مال المضاربة هو المال الموجود في الصندوق، نأخذ هذا المال، أنا أخذ مالي، أنا صاحب المال أخذ مالي وتنتهي المسألة. واضح؟ لكن قد لا يكون الفرض كذلك، كما لو لم يميز مال المضاربة عن غيره، كيف انا اخذ اي معلم؟ مفهومين المسألة؟ اخذ مني 1000 دينار، والان لا اعرف هذه 1000 موجودة في بيته، في البنك، ربما دفنها في الارض، انا لا ادري، ربما اراد الاحتفاظ بها لكي لا يسرقها شارق فدفنها في الارض، وما اودعها عند شخص امانة، ربما 1000 احتمال موجود، انا لا ادري. صورتم المسألة؟ من أين أخذ 1000 دينار التي الفرض أن الشيخ عون بعد توفي ولا يمكن أن أسأله في أي مكان إلا في يوم القيامة، إن التقينا في يوم القيامة بعد يكون أسئله ممكن؟ إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فهنا خروج الفرض الأول، فإن كان معلوما بعينه فلا كلام، انتهت المسألة، أخذ المال وتنتهي المسألة. وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين، هذا الفرض الثاني. يوجد فرض ثالث، فرض ثالث أن لا أعلم بوجوده في التركة، يعني أنه غير موجود في هذه الأموال. التركة هذه الأموال التي تركها الميت يقال لها تركة، تارة أعلم بأنه موجود في التركة وتارة لا أعلم بوجوده في التركة. أحتمل أنه قد أودعه عند شخصين، أو أنه مثلا وضعه في الأرض ودفنه مثلا ليحتفظ به. أحتمل هذه الاحتمالات أو لا أحتمل؟ إن كنت أحتمل هذه الاحتمالات تختلف المسألة. هنا سيدخل لا يأتي بهذا الفرض، يأتي بفرض أن أعلم بوجود المال في ضمن التركة. قال لي ترى الأموال موجودة عندي في البيت، وذهبنا إلى البيت شفنا عندي 5000 دينار، في حين أنا أعطيتك كم؟ 1000 دينار. طب واحد من هذه 5000 هو ألفي، البقية ليست لي. طب وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين، من غير تعيين يعني شنو؟ من غير أن أميز أي 1000 هي التي لي، أعلم بوجوده في ضمن هذه 5000، أما أي 1000 لا أعلم. خب من غير تعيين، فهنا سيأخذ المالك مقدار ماله من التركة، 1000 دينار يأخذها من التركة. خب الآن السيد الخوئي، إلى هنا واضح المسألة صحيح؟ لو انتهت المسألة هنا تكون المسألة واضحة لكم، أليس كذلك؟ أنا آخذ وجدت في منزل الشيخ هون 5000 دينار، في الواقع لي كم أنا؟ 1000 دينار فقط، آخذ 1000 من هذه 5000 والباقي للورثة، صحيح؟ خب لكن بعد ذلك السيد الخوئي يضيف عبارة ردا على صاحب العروة وجملة ومشهور الفقهاء أصلا مو فقط صاحب العروة، يرد عليهم السيد الخوئي يقول: ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى. شلون يعني؟ خلافا لمشهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن المالك هنا يكون شريكا في هذه 5000 مع الورثة، يعني للورثة 4000 منها وللمالك ولمالك المال مالك المضاربة 1000 دينار، المجموع 5000، ويكونون مشتركين في هذا المال شريكتان، يعني هذا المال مشترك بينهم. سيد الخوئي يقول: لا، المال ليس مشتركا بينهم، 1000 له و4000 لهم، النتيجة تقريبا واحدة، لكن هناك فوارق تظهر في بعض الصور فقط. النتيجة قد تبدو لأول وهلة تقول ماكو فرق بين الموردين. الآن نحن نبين الفرق، لأن وأنا لا أرى داعي لبيان الفرق في الطالب المبتدئ، لكن بما أن السيد ذكره لا يحسن لنا أن نتجاوز عبارة السيد ولا نبينها. جيد، التفتوا للمسألة. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هكذا، يقول أن الاشتراك، خلنا نجينا بين والشيء رأي أولئك الفقهاء ثم نبين رأي السيد الخوئي. أولئك الفقهاء يقولون هكذا: الآن هذه 5000 دينار الموجودة، كل دينار دينار مشترك بيني أنا وبين الورثة، لي 5 هذا الدينار وللورثة 4 أقماشة. نفسين المسألة، كل دينار دينار، ولذا ليس لي الحق في أن آتي وأخذ 1000 دينار وأعطيهم 4000. على رأي المشهور نحن مشتركون في المبلغ بأكمله، فلي الحق لو أرادوا أن يعطوني هذه 1000 أقول لا، أنا لا أخذ هذه 1000، أريد أنا لي في كل 1000، في كل دينار أصلا، في كل دينار لي الخمس. فتكون المسألة، هذا معنى الشركة، عندما نقول يشتركون يعني في كل جزء جزء يكون هناك اشتراك، هذا وضحناه أكثر من مرة، مو كذي؟ السيد مشهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يوجد اشتراك هنا. السيد الخوئي يقول: لا، لا يوجد اشتراك. يقول: في الواقع، التفتون الآن كل رأي المشهور، مشهور الفقهاء قالوا يوجد هنا اشتراك، فيشتركان، يشترك المالك مع الورثة في تمام المال، في جميع المال، لكن على نحو الخمس والأربعة أقماش، خمس للمالك وأربعة أقماش مثلا للورثة. هذا حسب نسبة المال، طبعا قد يختلف، قد يكون نصف لي ونصف لهم على حسب نسبة مالي. احنا فرضنا انه 1000 لي و4000 لهم بعد، فيصير 5 و4 أخماس. أما لو فرضنا أن لي مثلا 2000 دينار ولهم 3000 دينار، خب هنا يصير 60% لهم و40% لي مثلا، وهكذا. على أي حال فيختلف الفرض. دعونا مع فرضنا الأول، هذا رأي المشهور. الشيخ الأخوي يرد عليه يقول لا، هذا الكلام أنا لا أرتضي، لأن الشركة بعد أن حققت المسألة، يقول الشيخ الأخوي، تبين لي أن الشركة لا تحصل إلا بأحد أمرين. الأمر الأول العقد الذي تقدم الكلام عنه، عقد الشركة، ننشئ عقد شركة بحيث ننجج مالينا ونشترك في الربح، هذا عقد شركة، هذا يوجب الشركة في المال. النحو الثاني أو الأمر الثاني الذي يوجب الشركة في المال هو امتزاج المالين. إذا اختلط المالان، فرض المسألة أن المالين مو مختلفين، فرض المسألة يوجد 5000 دينار، هنا 1000، هنا 1000، هنا 1000، هنا 1000، صحيح؟ التفت معي. الميت لو كان موجود لقال لي لك هذه 1000 الموجودة هنا في أول الصندوق، صندوق واسع، حطني مجال كيفنا أن الربطات 1000 دينار 1000 دينار 1000 دينار 1000 دينار، 5000 دينار، مش دي 5 ربطات، كل ربطة كل خلنا نقول شو يسمونها هذه، كل صرة فيها 1000 دينار. خب إحدى هذه الصرار لي غاية الأمر أنا لا أعرفها، لم يمتزج مالي مع أموالهم. غاية الأمر لا أميز أيها هو مالي. ويقول السيد الخليج مثل هذا المورد، التحقيق عندي أن هنا ليس شركة. فيتعين ماذا أيها السيد الخليج؟ فهمنا رأي المشهور وفهمنا رأيك، مش دي؟ فهمنا رأي المشهور وفهمنا رأي السيد الخليج. الآن كيف نعرف إذن ماذا أفعل؟ كيف أخذ 1000 دينار التي لي؟ يقول لا بد من التصالح مع الورثة في أخذها. يمكن تكون 1000 دينار، خلنا نقول 5000 موجودة، خب واحدة من هذه 5000 أنواطها جديدة مثلا، الباقي أنواطها قديمة، قد أرغب الأنواط الجديدة أو القديمة مثلا. هذه الأمور هنا لا بد من التصالح. إن تم التصالح تم، إذا لم يتم التصالح على أخذ إحدى هذه الصرار فلا بد من القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. واضح المسألة؟ إذن السيد الخوئي، طبعا الخلاف مو ذا ثمرة مهمة في غالب الأحوال، لكن في بعض الفرض تكون له ثمرات مهمة، ويكفي ذلك لتحقيق مثل هذه المسائل. من غير تعيين ما يعني أنه امتزج. شوف شيخنا، هذه 5 صرار، إحدى هذه الصرار الخامس لي، عفوا، هل يوجد تعيين؟ أسأل. إذن هنا علم إجمالي بأن لي إحدى هذه الصرار، يزمن هنا ليس لي نصف هذه الصرة ونصف هذه الصرة، عفوا مقتضى الاشتراك. التفت يا السيد الخوي، هذا كلام طويل، انا اختصرت لك كلام السيد الخوي. السيد الخوي يقول مقتضى الاشتراك ايها المشهور عندما تقولون بالاشتراك، يعني ان لي جزء من هذه الصرة الاولى، وجزء من الصرة الثانية، وجزء من الصرة الثالثة، وجزء من الصرة الرابعة، وجزء من الصرة الخامسة. هم ذهبوا قالوا بالاشتراك لنقطة اخرى، هم يرفضها شيخنا، نحن لا نطيل، لا نحوله الى رحل خارج بهذا المقدار، يكفي ان نبين انهم يذهبون الى الاشتراك، والسيد الخوي لا يذهب الى الاشتراك. واضح؟ يرى لزوم المصالحة اختيار اي صورة، اذا اخترت صورة معينة لابد ان يرضى الورثة. لا يعلم بان في الشركة ماله، يعني يحتمل ان ماله ليس في الشركة، لا يجوز له ان يأخذ من الشركة، لان المال ربما اصلا انتلف. شيخنا بحث راح سلو صراحة، شيخنا العامل غير ضامن. هل العامل ضامن؟ قلنا ان العامل غير ضامن، ربما تلف المال. على اي حال المال غير مضمون على العامل، نحن لا نعلم ما الذي حصل للمال. هل تصورتون المسألة؟ فرض المسألة انه يعلم بان المال موجود في الشركة، اما لو احتمل ان المال غير موجود في الشركة ما يجوز ياخذ اصلا. نعم لو تصالح مع الورثة، يتصالح مع الورثة مثلا، لكن هم غير ملزمين باعطائه شيء لانه غير ضامن. العامل. لو كان هناك ربح وجزمنا بوجود المال والربح، هنا أيضا يأتي الكلام بالنسبة إلى الربح. عن المال بأكمله لا، حتى هنا، لأنه كل دينار الشركة تقتضي أن كل دينار مشترك بينهم، في حين جزما دينار عندما أمسك أي دينار من هذه السرة أقول هذا الدينار إما لي أو للورثة، هو تشوف في ذلك ما يصير خمسه لي وأربعة أخماس للورثة، هذا مو اختلاف، عفوا هذا مو امتزاج، هذا اختلاف غير الامتزاج، هذا اختلطت دناميري بدناميرهم، لكن دناميري شيء ودناميرهم شيء آخر، لا أن كل دينار هو لي ولهم. الشركة يعني أن لي، شو عندما نرث أنا وأنت ورثنا من أبينا دينارا، هنا هذا الدينار نفسه جزء منه لي وجزء منه لك. ما يكون بين الموردين، أنا أكثر من مرة بينت الفرق، إشاعة موجود، أما هنا ماكو إشاعة في بخير على المشهور من هذه الجهة. والشيخ الخير مو مفاهم كلام المشهور يا شيخ حبيبنا على أي حال لا نصير أكثر، نريد نسرع شوي. إذا كان رأس المال، بعدين هنا تلك المسألة، خب مسألة 206 يقول إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين، هذه الألف دينار لي وللشيخ حسين، نصفها لي ونصفها للشيخ حسين، أتينا للشيخ محمد رضا وقلنا له نضاربك بهذا المال، فسخ أحد الشريكين، أنا فسخت المضاربة، خب شيخ حسين لم يفسخ المضاربة، خب ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر، فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر، يعني بالنسبة إلى 500 دينار التي يملكها الشيخ حسين المضاربة لا زالت على حالها، تنفتح فقط بالنسبة إلى 500 دينار التي أملكها أنا، لا يقتضي انفتاح المضاربة في جميع المال، وإن كنا وقعنا المضاربة على جميع المال في لحظة واحدة. وضحت المسألة الآن؟ يعني كأنه يوجد عقدين، وإن كان احنا عقد واحد في الأصل، عقد واحد لتمام هذه الألف دينار، لكن عندما فسخت أنا المضاربة بالنسبة إلى المبلغ الذي للشيخ حسين لا زال، لأني أفسخ المضاربة في مالي أنا فقط، فسخ أحد الشريكين دون الآخر، فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة يعني بالنسبة إلى حصة الآخر. خب يعني حصة الآخر تبقى المضاربة فيها صحيحة وتنفسخ فقط في حصة من فسخ، في حصتي أنا الذي فسخت تنفسخ المضاربة، أما في حصة الشيختين فتبقى المضاربة على حالها. مسألة 607 إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة، أنا أعطيت الأموال للشيخ محمد رضا، واضح؟ أخذها، كان المفروض أن يبدأ في العمل بها من أول شهر رجب إلى يومكم هذا، لم يتاجر بها، خب هنا هو مأثوم. الشيخ الخوي يقول هو مأثوم، لكن ليس عليه غرامة، فقط يرجع رأس المال، ما يصير صالح بالأرباح، الفرض أنه لم يتاجر. بالتفصيل مسألة أنما الربح نماء لرأس المال، هنا لا يوجد نماء، هو مأثوم فقط. خب يقول إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة، كانت هذه المدة أو كثيرة، لم يستحق المالك عليه، يعني على العامل غير أصل المال، فقط يطالب بأصل المال، ليس له أن يطالب بأرباح هنا، لأن الفرض أنه لم تحصل أرباح أصلا، يقول مثلا أنه لا تجر أرباح بعد، ما تاجر بعد، الأرباح إنما تكون بعد التجارة. خب لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، وإن كان عافيا في تحصيل مال الغير، هذا العامل يكون عافيا. خب هنا بعض الفقهاء رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الله الباقين أشار إلى فرعين لم يذكره الشيخ الخوئي، قال هنا مو فقط هنا إثم، بل هنا ضمان، العامل هنا يكون ضامنا للمال لأنه أبقاه في يده بغير إذن المالك. المالك أعطاه المال، أذن له في إمساك المال ليتاجر به لا ليبقيه هكذا. فإبقاؤه هكذا، إبقاء المال هكذا بدون متاجرة، ماذا يعني؟ يعني أن المالك لن يأذن لك في هذا الإبقاء. مشدي هلا تعطيل، ما عليه تعطيل، وهذا التعطيل هل يرضى به المالك؟ إذا إمساكك أيها العامل يا شيخ محمد رضا، إبقاء المال في يدك، إبقاء المال في يدك من غير إذن من المالك. ما أدري التفت للمسألة؟ أحسنهم. لا الفقهاء لا يت... لا لا يوجد أي فقيه يلتزم بضمان الخسارة. لا ذاك الغاصب، هذا غير مطلب آخر شيخنا. هنا الفقهاء يقولون هذا العامل يضمن التلف، لو تلف حتى من غير تفريط هنا هو ضامنون، لأنه ممسك. بعض الفقهاء طبعا أشاروا إلى هذا الفرع، كثيرين لم يشيروا إليه. على أي حال، مسألة 208 نحكم بها كتاب المضاربة، يقول إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران، قلنا سابقا أن الربح يجبر الخسارة، مشري؟ خب لو اشترط العامل على المالك أن لا يكون الربح جابرا للخسارة، يصح أو لا يصح؟ يقول السيد الخوئي فالظاهر الصحة، اشترط على مكون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه، لأن الخسران قد يتقدم على الربح، يكون قبل الربح وقد يكون بعد الربح. فالعامل كان يشترط أن الخسارة التي قبل الربح لا تجبر، أو الخسارة التي بعد الربح لا تجبر، أو كلاهما معا لا تجبر. يقول في كل هذه الفروض يصح هذا الشرط، فالظاهر الصحة. هذا تمام الكلام في كتاب المضاربة، وندخل الآن في كتاب الوديعة إن شاء الله. كتاب الوديعة وهي من العقول الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ. أول شيء أيها السيد الخوئي، قبل أن تشرح في كتاب الوديعة، كان الأولى أن تعطينا تعريفا للوديعة. ما رأت من رسالة عملية سابقا ونريد أن نفهم المقصود بالوديعة، فوضحه لنا. يقول ذكر الفقهاء أن الوديعة هي أن تأتمن شخصان على شيء ليحفظه لك، هذا أمر واضح، لذلك أنا لم أذكره. هكذا يقول سيد الخوي. مفهوم الوديعة هي أن تأتمن شخصان على شيء ليحفظه لك. تمام، انتهى التعريف. يقول أنا لم أذكره لأنه واضح لكم هذا التعريف، ممكن ما يحتاج نبين الواضحات، الأمور الواضحة لا تبين بها. خب على أي حال أيها السيد الخوي، هذا واضح عندك، أما عند الطالب الجديد مو واضحة. خب وهي من العقود الجائزة، والوديعة من العقود. العقود يعني العقد، يعني يقتضي شنه؟ إيجاب وقبول خلاف الإيقاع، لا تغفلوا عن المطلب، نكرره مرارا. خب وهي من العقود الجائزة، يعني تتقوم بالطرفين الموجب والقابل، مشي؟ خب أودعتك هذا المال، فتقول قبلت مثلا، تم العقد. وهي من العقود الجائزة. خب ما هي فائدتها؟ فائدة الوديعة قال ومفادها الائتمان في الحفظ. هنا أعطانا التعريف تقريبا، هذا تعريف لك بصياغة أخرى. خب ومفادها، مفاد الوديعة الائتمان في الحفظ، أن تعتمد الشخص في حفظ هذا المال، هذه فائدة الوديعة. خب مسألة 209، يجب على الودعي حفظ الوديعة. نعطي بعض المصطلحات. المصطلح الأول الودعي. الودعي هذا الشخص الذي يأخذ المال ليحفظه، يقال له ودعي. أنا أعطيتك هذا الكتاب لتحفظه، أنت ودعي، أنت ودعي. خب الوديعة هي نفس هذا الكتاب، هذا الكتاب يقال له وديعة، هذا كتابي وديعة عندك. دايرين الإمام الرضا سلام الله عليه في زيارتهم، نقول اللهم إني أستودعك ديني ومالي وعرضي ونفسي وإلى آخره، متدي؟ خب هذا استيداع، تعتمد الله عز وجل على هذا الأمر، مجري تجعله عنده كل أمانة. الوديعة هي الأمانة. يجب على الورعي حفظ الوديعة بمجرى العادل. شلون يعني؟ أعطيتك مثلا، أعطيتك هذه البقرة لتحفظها، خب ما يصير تخليها في غرفة النوم، ما يطلب منك أن تضعها في غرفة النوم، مو لازم تخليها في حظيرة يكفي. كما لا يصح أيضا أن تضعها عند باب المنزل في الخارج، تترك هذه البقرة ولا تضعها في الشمس. بعد كل شيء له حيثية. هذا بعد ما يعطينا ما يجي يقول الكتاب يحفظ في المكتبة، هذا كل أمر يلاحظ في المكان الذي تحفظه فيه أن يكون مناسبا لهذا الشيء. أعطيتك لحما لتحفظه لي، تضعه في الثلاجة مثلا، وهكذا بعد. قص كل شيء على حسبه. خب بمجرى العادة يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة على مقتضى العادة. العادة أن اللحم يحفظ في أين؟ في الثلاجة. أن البقرة تحفظ في الحظيرة مثلا. أن المال يحفظ في الصندوق المخصص لحفظ الأموال مثلا، وهكذا. خب وإذا عين المالك محرجا تعين. المحرج يعني المكان الذي يحفظ فيه المال، حرز، يحفظ المال، يحوز المال، يحرز المال عن وصول الأيدي إليه. إذا عين المالك محرزا، قال لي أعطاك المالك هذا المال وقال لك احفظه في الصندوق. أنت تقولون صندوق تجوري؟ شو تقولون يكون؟ تجوري؟ خب مثلنا. احفظ هذا المال في صندوقك التجوري. نكتبه؟ يتعين هنا. أنت عندما قبلت يعني تقبل أن تحفظ هذا المال في هذا الصندوق. قلت قبلت. يقول وإذا عين المالك محرزان تعين، يجب عليك أن تحفظ المال في هذا الصندوق، لا تضعه فوق الكبت مثلا. فلو خالفه الودعي خالف ولم يحفظه في الصندوق مثلا، فلو خالف ضمنه إلا مع الخوف. يعني شنو إلا مع الخوف؟ الكتبتو تركوا عبارة الكتاب. الخوف كما لو خاف قال له احفظه في الكبت مثلا في الصندوق المعين. خب هذا الودعي بعد ان ذهب المالك قال التفت الى ان هذا المكان سيكون مقصدا لهجوم اللصوص مثلا، المكان غير مأمون لبعض الاسباب، او ربما بعد فترة صار غير مأمون لانه كثر قتله مثلا او ما شابه ذلك، فصار غير مأمون. المهم الان الودعي خاف على المال، هنا يجوز له أن ينقله إلى مكان آخر، إلا إذا قال له المالك احفظه هناك حتى وإن خفت عليه. تفهمون المسألة؟ قد أقول لك احفظ هذا المال في صندوقك الفلاني حتى وإن خفت عليه، أنا أريدك المكان الفلاني تحفظه، ومو شغلك بعد، شغلك ما شغلك مو شغلك. واضح المسألة؟ يقول فلو خالف الضمن إلا مع الخوف، يعني إذا كان السبب في تغييره هو في تغيير المكان هو خوفه على المال، فإذا لم ينص المالك على الخوف كما لو قال له مثلا ضع هذا المكان الفلاني ولا تخرجها إلا ولا تخرجها حتى إذا خف مثلا، هنا حتى مع الخوف لا يجوز له الإخراج، حتى مع الخوف لا يجوز له الإخراج. خوف وإلا ضمن حتى مع الخوف، يعني إذا قال له المالك لا تخرجها حتى مع الخوف، ضع المال في الصندوق ولا تخرجه من الصندوق حتى مع الخوف، واضح؟ فخاف الشيخ محمد رضا، أنا أعطيته المال قلت له ضعه في الصندوق ولا تخرجه حتى مع الخوف، فخاف عليه وأخرجه من الصندوق. هنا لما أخرجه من الصندوق يكون ضامنا له، يعني عينت له الصندوق قلت له لا تخرجه حتى مع الخوف، أليس كذلك؟ وإلا ضمن حتى مع الخوف، هنا يضمن حتى لو كان خائفا يقول أنا أخرجته لأني خفت عليه، نقول له أنا قلت لك حتى إذا خفت لا تخرجه، فأنت أخرجته أنت تكون ضامن. وإلا ضمن حتى مع الخوف. مسألة 210 هذه مسائل الوديعة لا توجد فيها مسائل تحتاج إلى توقف كثير، لذلك نحاول نسرع شوي فيها، خصوصا أننا أصبحنا في المبارزة. يقول يضمن الودعي الوديعة إذا تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان وموجبا لصدق الخيانة. أنا أعطيتك الأمانة الفلانية، أنت أخذت هذه الأمانة وأخرجتها إلى شخص، الإخراج خلاف الأمانة فتكون ضامنا لها، أو أعطيتك الفرس لتحفظها، أنت أخذت الفرس ورح تتحاجب تسربها تدور، ما الكلام هو الكلام، أنت هنا ضامن حتى لو تلفت الفرس من غير تفريط هنا. خوب يقول يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان، ركوبك للفرس منافي للاستئمان، الأمانة تحفظها متركبها، وموجبا لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز، خلط الأموال بماله لا يجزه هذا الخلط، أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه، أعطيته كيس سرة مختومة مفكوكة مغلقة مشمعة بالسلاحنة ففتحها فك الربط، هنا هو ضامن، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو أعطاه دراهم فاستقرض بعضها، قال ناخذ شوي قرض منه، فهو أعطاك إياها أمانة مو قرض، ليس لك الحق في الاقتراض منها، فاستقرض بعضها، انتهت المسألة، ما فيها مطلب تحتاج أكثر. خب مسألة 611، إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر، أعطيتك كيسين فتحت الكيس الأول صرت ضامنا للكيس الأول، الكيس الثاني لا تضمنه. خب بعد ذلك الآن لو تلف المالان، المال الأول مضمون عليك حتى لو تلف من غير تقصير، إذا تعرف فترقهما معا، بالنسبة إلى الكيس الأول أنت ضامن لأن فارق يدك يد خيانة كما سنوضح بعد قليل، بالنسبة إلى الكيس الثاني أنت لست ضامن. أكان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر، أو كتب على الكتاب كلمة مثلا، فهذا تصرف وتصرف محرم لكن لا يوجد صدق الخيانة عرفا لا يقال أنه خان الأمانة، مجدي كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة، لا تصير الوديعة مضمون عليه، غاية الأمر فعل حراما. نقول وإن كان التصرف حراما، ليش؟ لكونه غير مأذون فيه، أنت غير مأذون في أن تكتب على الكيس، كتابتك على الكيس تصرف بالكيس، تصرف غير مأذون فيه، ولا يجوز لك التصرف في مال الغير بغير إذنه، لكن هذا لا يعني أنك ماذا؟ لا يعني أنك خائن. مسألة 613، يجب على الورعي على الدابة التي وتخيها ويرجع به على المالك، إذا أعطيتك البقرة مثلا أو أعطيتك الفرس مثلا، هنا الفرس تحتاج إلى طعام، البقرة تحتاج إلى طعام، مجدي تحتاج إلى علف، فيها العلف وتطالبني بالعلف، بعد ما أتي لأخذ البقرة أو الفرس تقول لي أنا أعطيتها علف بدينارين مثلا، ويرجع به على المالك. مسألة 614، إذا فرط الودعي ضمنا ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراهيم، هذا المطلب يحتاج مع أنه سفر وقليل لكن يحتاج إلى شيء من التوقف، لأنه لا يرتبط فقط بالوديعة بل يشمل الوديعة وغيرها أيضا، في كل باب في جميع الأبواب التي نقول بأن الودعي بأن اليد يد أمانة، يدك على المال يد أمينة، هذا ما يختص بالوديعة. ما مرت سابقا أبواب مثلا المضاربة وغيرها، قلنا يدك يد أمانة حتى في العارية في الإجارة في إلى آخره، هذه اليد الأمينة لا تضمن، اليد الأمينة لا تضمن، مجدي قلنا سابقا أن اليد الأمينة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط. خب هنا نقول مع التعدي او التفريط، شوفوا مع التعدي او التفريط، انا اعطيت للشيخ محمد رضا كيسان او اعطيته فرسان، قد اعطيه كيس فيه اموال وقد اعطيه فرسان. خب خلنا نقول اعطيته فرسان، خب فحفظها في الحظيرة، بعد ذلك في اليوم الثاني اخذ الفرس وركب عليها وذهب الى الشارع وصار يدور بها في الشوارع ثم ارجعها، تصرف فيها تصرفا خيانيا ام لا؟ خان الامانة. هنا يقال ان الشيخ محمد رضا خان الامانة. خب الان هذه الخيانة صيرت يده يدا من يد امينة الى يد خائنة، واضح؟ كانت يده في اليوم الاول يد امانة لانه وضع الامانة في المكان المخصص ولم يتصرف فيها تصرفا خارجا عن مقتضى الامانة، لكن في اليوم الثاني ركب على الفرس وهذا الركوب غير مأذون فيه، فيده يد خائنة هنا، واضح هذا المطلب؟ خب بعد أن صارت يده يد خيانة، عندما أرجع الفرس إلى الحظيرة، هل ترجع يده يد أمانة على الفرس؟ صورتم المسألة؟ أو لا، يده لا زالت يد خيانة. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يقولون يده يد خيانة حتى في اليوم الثالث، هو تصرف فقط في اليوم الثاني، ها هذه المسكين للمسألة. يوم الأول يوم السبت خلنا نقول أعطيته الفرس فحفظها في الحظيرة، في يوم الأحد ركب على الفرس، في يوم الاثنين لم يركب على الفرس، نقول لا زالت يده يد خيانة. المسكين للمسألة، يده يد خيانة، واليد الخائنة تضمن أو لا تضمن؟ تضمن، حتى لو كانت تلف من غير تفريط، مثلا صاعقة من السماء فأحرقت الحظيرة بما فيها، نقول يا شيخ محمد رضا ادفع لي بدل الفرس الذي تلفت التي تلفت، أعطيني فرسا مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت ثمينية. تفهمون المسألة؟ لا يرتفع الضمان إلا إذا أرجع الفرس إليه، لابد للشيخ محمد رضا أن يأخذ الفرس ويأتي بها إلى منزلي يقول لي تفضل هذه فرسك، إذا أخذتها ارتفع الضمان، واضح؟ إذا بمجرد أن ثبت الضمان لا يرتفع إلا إذا سلمها إليه، فتبقى ذمته من حين الخيانة مشتغلة بإرجاع الفرس إليه، هذا المقصود بالضمان. الضمان الذي يتكلم عنه ضمن، يعني اشتغلت ذمته، كتبه فوق ضمن هكذا، يعني اشتغلت ذمته بإرجاع الفرس أو بدلها إلى المالك، واضح؟ ولا يزول الضمان إلا إذا أرجع. أي عيب يصير في الفرس بتقصير أو بغير تقصير، لو ماتت الفرس هكذا أتاها مرض الطاعون وماتت، أيضا هو ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا واضح المطلب؟ وهذا ما يختص فقط هنا، يشمل موارد كثيرة هكذا. خب يقول إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه، كما لو قال أنا ترى ركبت على الفرس فأبرئني، اتصل لي بالتلفون أقول له أبرأتك، فترجع يده يد أمانتين، يتصل لي بالتلفون يا فلان ترى أنا ركبت على فرسك، أقول له أبرأتك سامحتك أنا ما في مشكلة، هنا ماذا يرتفع الضرار عنه. خب أو الإبراء منه، قلنا في هذه الحالة في حالة الضمان يضمن حتى مع تلف الفرس من غير تقصير، لا تسألون عن هذا المطلب، هذا مقتضى الضمان، وإلا لو كان لا يضمن مع التلف من غير تقصير ما صار فرق بينه وبين الأمين، الأمين لا يضمن مع التلف مع عدم تقصير، فهنا الفرق بين الأمين وغيره، الأمين لا يضمن إلا مع التقصير، مع عدم التقصير لا يضمن، الخائن يضمن مع التقصير ومع عدم التقصير، سواء قصر او لم يقصر يضمن، هذا بالنسبة الى الخائن، اما الامين فلا يضمن الا مع التقصير. الغاصب ايضا، الغاصب خائن بعد. مسألة 214 مسألة 215 يجب على الولائي أن يحلف للظالم. أتاك الظالم، أتاك الشيخ عبد المنعم يا شيخ محمد رضا يريد أن يأخذ الفرس منك بالقوة، أنا الذي أعطيتك الفرس صحيح؟ قالك الشيخ عبد المنعم هل عندك فرس فلان؟ هنا يجب عليك أن تقول له لا، توري لا توري هذا مو شغلي أنا، المهم أن ماذا أنت مكنت من التورية لا بأس، ما تمكنت على البحث الذي تقدم في جواز الكذب وعدمه خب تقدم في الجزء الأول أتصور في التقليد لو ما أثرنا إلى التقليد موارد جواز الكذب التقليد أو في الأمر المعروف نهي عن المنكر لا أي حال. يقول يحلف للظالم ويوري إن أمكن، يحلف للظالم كاذبا يعني يقول والله العظيم مثلا كذا الكتاب ليس عندي، الفرق ليس عندي، يحلف وأنت كاذب في حلفه، لكن هذا من موارد جواز الحال كاذبا مسكين تحلف كاذبا تكذب في حلفك. وإن تمكنت من التورية واضح أن التورية أفضل، لكن قد الإنسان يغفل عن التورية أصلا أو لا يتذكر أسلوبا للتورية، ممكن الناس أذكياء بحيث يتمكن من التورية، هذا على ما يوري الظالم يقول لك كفو الدور علي خو. احلف كاذبا وانقذ مال أخيك. يقول يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري إن أمكن. قل لو أقر له قال له مثلا شيخ عبد المنعم قال له هل عندك فرس فلان؟ قال نعم عندي، فأخذها. هنا الشيخ محمد رضا يكون ضامنا لها، لأنه كان يجب عليه أن ينفي وأن يحلف كاذبا حتى لينقذ مال أخيه مثلا. ولو أقر للظالم بوجود المال ضمن. خذ مسألة 616 يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه. يجب عليك أن ترد الوديعة إلي إذا طالبتك، طبعا إلى المودع إذا كان المودع ماذا؟ إذا كان المودع طلب الوديعة، إذا ما طلب الوديعة لا يجب الرد، واضح بعد. هذا من الواضحات. يجب رد الوديعة إلى المودع يعني في حال مطالبته خب أو وارثه بعد موته، إذا توفي المودع يجب عليك رد الوديعة إلى من؟ إلى الوارث، لأنها صارت ملكا للوارث بعد، هذه الأموال صارت ملكا لورثتي بعد موتي، ترجعها يا شيخ محمد رضا إلى ورثتي أو وارثه بعد موته خب. وإن كان كافرا، فإذا كان المورع كافرا إن شاء الله نسأل الكافر الحربي، إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه. إذا كان المودع غاصبا يعني شخص غصب أموالي فأودعها عندك يا شيخ محمد رضا، هل يجوز لك أن ترجعها عليه؟ لا لا يجوز، إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلى مالكها. خب واضح المطلب بعد. فإذا رددتها إلى الغاصب يقول فإن ردها إلى المودع الذي هو الغاصب الضمن. واضح المسألة؟ يعني شيخ حسين غصب أموالي وأعطاك إياها، هو غاصب، عندما أعطاك إياها لا يجوز لك بعد ذلك أن ترجعها إليه، بل ترجعها إلي أنا لأنها أموالي. ولو أرجعتها إلى الغاصب الذي هو المودع لا صرت ضامنا. ليش يقول ضامنا؟ لقاعدة تعاقب العيد بعد. بل يجب ردها إلى مالكها، فإن ردها إلى المودع ضمنا لقاعدة تعاقب العيد التي أثرنا لها سابقا، لأن المالك له أن يرجع على كل يد مرت على هذه على هذا المال، تملكت هذا المال أو استولت عليه، أليس كذلك؟ ألم نشر سابقا إلى قاعدة تعاقب الأيدي؟ ولو جهل المالك، لو لم أعرف المالك، يقول الشيخ محمد رضا أنا لا أعرف من هو المالك، أعرف أن هذا المال مغصوب، لكن لا أعرف أن المال هو في الواقع ملك لمن. ولو جهل المالك عرف بها، فإن لم يعرفه تصدق بها عينه. واضح المسألة بعد؟ إذا لم تتمكن من معرفة المالك تتصدق بهذا المال عن المالك. بعد ذلك، بعد أن تصدقت عن المالك بهذا المال، أعطيته للفقراء صدقة، بعد ذلك وجدنا المالك، عثرنا على المالك، هل تكون ضامنا للمالك تعطيه أم لا؟ فإن وجد ولم يرضى بذلك، يعني لم يرضى بالتصدق، تارة يوجد المالك ويقول زين سويت ما تصدقت على الفقراء، وتارة لا ما يرضى. فإن وجد المالك ولم يرضى بذلك، يعني لم يرضى بالتصدق، الأظهر عدم الضمان، وخلافا لجملة من الفقهاء الذين قالوا بالضمان هنا، قالوا هو كاللقطة. على أي حال يأتي البحث عن اللقطة إن شاء الله. فالأظهر عدم الضمان، يقول السيد الفوئي، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه، يعني كان يريد أن يوصلها إلى المالك لكن الغاصب أخذها منه غصبا. التفتوا، شيخ حسين غصب أموالي، غصب مني 1000 دينار وأودعها عند الشيخ محمد رضا، فالشيخ محمد رضا قصد أن يعطيني المال، لكن بسرعة أتى الشيخ حسين وغصب المال مرة أخرى منه، أخذها منه غصبين. هنا لا يكون الشيخ محمد رضا غاصبا ولا ضامنا، فقط الغاصب هو الشيخ حسين. ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن. مسألة 617 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.